بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد من المفاهيم التي أصبحت حاضرة بقوة في عالمنا الحديث مفهوم الحرية، وحضور هذا المفهوم لا يقتصر على جانب دون جانب أو على ساحة دون أخرى، بل نجد هذا المفهوم حاضرا على كل الأصعدة، نجده في الجانب السياسي حاضر، في الجانب الاقتصادي حاضر، وكذلك في الجانب الاجتماعي، بل اليوم نجد هذا المفهوم حاضرا حتى في إطار الأفراد وفي إطار الأسر المصغرة. اليوم أصبح الحديث عن الحرية وتحديدا الحرية الفردية هاجسا يؤرق الجميع، خصوصا مع محاولة تصوير جدلية بين الدين وبين الحرية. من هنا في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع، موضوع الدين والحرية. أول نقطة في حديثنا هو ما هي الحرية التي نبحثها؟ الآن هذا المصطلح الحاضر بقوة والذي يناقش، ما المقصود منه؟ طبعا بحثنا ليس في الجانب اللغوي للحرية، مفهوم الحرية لغة واضح، أنا حر يعني أنا مريد مختار، أفعل الشيء بإرادتي وباختياري، هذا المعنى واضح وواضح جدا. لا، كلامنا عن المعنى الاصطلاحي للحرية، هذا الاصطلاح الذي يبحث في العلوم السياسية وفي علم الاجتماع وفي غيرها من العلوم المختلفة. ما المقصود بالحرية هنا؟ لكي نفهم طبيعة الحرية التي نبحثها في هذه الليلة لا بد أن نرجع إلى التاريخ وإلى اللحظة التاريخية التي انبثق فيها البحث عن الحرية، وهذا ما يجبرنا ويلجئنا إلى الرجوع إلى حدث مهم في العالم أشرنا إليه قبل ليال، وهي الثورة، أي ثورة فرنسية. هذه الثورة كما قلنا حصلت عدة تحولات بعدها. لما نرجع إلى أسباب الثورة الفرنسية، لماذا حصلت هذه الثورة، أو بتعبير أدق ضد من، ثورة على من، نجد أن التاريخ يحدثنا أن هذه الثورة كانت بالدرجة الأولى ضد سلطة الكنيسة. الكنيسة في ذلك الوقت كانت مسيطرة على كل مفاصل الحياة، مسيطرة على الشأن السياسي، ومسيطرة على الشأن الاقتصادي، ومسيطرة على الشأن الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى كونها سلطة ماذا؟ دينية. بل الكنيسة حتى تتصرف في الجانب الفردي، يعني إذا أنت لم تتعمد عند الولادة يأخذك الوالدين للكنيسة وتتعمد، أنت ملعون بعد من البداية. أنت تريد تتزوج الكنيسة، تريد تكون لك تجارة الكنيسة، حتى إذا تريد أن تتوب إلى الله لابد من الكنيسة. كانت لها سلطة كبيرة جدا على الكل، بحيث تتدخل في أدق تفاصيل المجتمع كمجتمع، بل في بأدق تفاصيل الحياة الفردية للناس. من هنا ثار المجتمع الفرنسي بغرض كسر هذه الهيمنة وهذه السلطة، وبدأ الكلام عن حرية الشعوب في مقابل السطوة الكنسية. من هنا بدأ البحث عن الحرية، وبدأ الحديث عن أهمية الحرية كقيمة لا بد للشعوب أن تدافع عنها. هذه بداية القضية. فيما بعد بدأ التنظير لمسألة الحرية، لأن ذيك الانطلاق كان من واقع اجتماعي، لا، اليوم الحرية كقيمة، بدأوا في التنظير لها، وطبعا كتبت في ذلك الكتب والبحوث والدراسات وعقدت اللقاءات. بالنهاية القدر الذي أجمعوا عليه أن الحرية قيمة مهمة ثمينة لا يمكن للإنسان أن يتنازل عنها، ولا يمكن لأي قوة على الأرض أن تجعل الإنسان يتنازل عن حريته. هنا بدأ يبرز توجه جديد من رحم هذه التحولات، اصطلح عليه فيما بعد بالتوجه الليبرالي. ليبرال يعني الحرية. التوجه الليبرالي يجعل من الحرية قيمة فوق كل القيم، ويجعل هذه القيمة هي الأساس لكل شيء، ولا بد من الدفاع عنها ومنع أي جهة مهما كانت من المساس بها. إلى الآن الوضع سليم. فيما بعد وصلنا إلى النقطة الحرجة، وهي ماذا؟ هل للدين سلطة على حرية الإنسان أم لا؟ قلنا الحرية قيمة كبيرة، هل الدين له صلاحية تقييد هذه الحرية؟ لأن طبيعة الأديان أنها قوانين. زين، هذه القوانين هل يصلح أن تقيد حرية الإنسان؟ هل يمكن للإنسان أن يتنازل عن حريته الفردية لأجل الدين؟ هنا بدأ الصراع بين الدين والحرية، أو بين التوجه الديني والتوجه الليبرالي، وصورت القضية على أنها صراع بين طرفين: طرف مدافع عن الحرية، وتحديدا نتحدث عن الحرية الفردية، وطرف آخر يتهم بأنه وجوده يمس بحريات الأفراد. إذن نحن نبحث في هذا الإطار، في إطار الحرية التي تصور على أنها تصطدم بالدين، وأن الدين يمثل عائقا أمام ماذا؟ تطبيقها على الأرض. وأي حرية؟ كلامنا حول الحريات الفردية. نأتي الآن إلى المحور الثاني، ونسأل أصحاب التوجه الثاني، التوجه الليبرالي: ما هي أهم الإشكالات المسجلة ضد الدين؟ اليوم جعلتم العلاقة بين التوجه الديني والتوجه الليبرالي علاقة ماذا؟ صراع وصدام. إما أن يدافع الإنسان عن الحرية فيكون ليبراليا، أو ماذا؟ أو يكون متدين ويكون ضد الحرية. زين، ما هي أهم الإشكاليات المسجلة على التوجه الديني؟ قالوا عندنا عدة إشكالات، سنذكر في هذه الليلة ثلاثة فقط. الإشكال الأول، قالوا عندما نقرأ النصوص الدينية، وحديثنا سيكون حصرا في الإسلام، النصوص الدينية الإسلامية، قالوا عندما نقرأ في النصوص الدينية وتحديدا في القرآن الكريم لا نجد أي ذكر للحرية. هذا القرآن بين أيديكم، اقرأوا من أوله لآخره، لا وجود لمفردة حرية. ابدأ من باء بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة إلى سين الناس، لا وجود للحرية. فقالوا لو كان الإسلام يرى أن الحرية قيمة عظيمة ثمينة لا بد من الدفاع عليها والحفاظ عليها لذكرها في آياته المختلفة، كما ذكرت كثير من القضايا التي هي بحسب الترتيب أقل أهمية من الحرية. فالإشكال الأول، الإسلام لم يعطي قيمة للحرية، والدليل على ذلك أنه لا يوجد أي ذكر للحرية أي في القرآن الذي هو دستور المسلمين. زين، الجواب، طريقة التعاطي مع القرآن هذه طريقة خاطئة. التعامل الحرفي مع نصوص الكتاب هذا أمر خاطئ وغير سليم. كيف؟ لأن صاحب هذا الإشكال ماذا فعل؟ بحث في آيات القرآن عن لفظة حرية ولم يجد. قال إذن القرآن لم يتعرض للحرية، في حين نحن مشكلتنا في اللفظ، لا، مشكلتنا نحن ليست حول لفظة الحرية، مشكلتنا حول مفهوم الحرية، معنى الحرية، قيمة الحرية، والبحث اللفظي لا يقدم ولا يؤخر. جيب مثال، الآن كل المسلمين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم، صحيح أو لا؟ على اختلاف في دائرة العصمة. زين، الآن لو بحثنا في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، هل توجد آية تقول النبي معصوم؟ لا توجد. هل توجد لفظة العصمة؟ لا توجد. لكن معنى العصمة موجود، مضمون العصمة موجود. كيف؟ مثلا عندنا آيات تدل على العصمة بالدلالة المطابقية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد صريح الآن أنه لا يصدر منه الخطأ، كله واحد، إذن معصوم. أو بالدلالة الالتزامية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لازم أن الله أمر بطاعة رسوله طاعة مطلقة أنه معصوم. فالعصمة موجودة في القرآن لكن بهذه الصورة. نفس الشيء، لفظة الحرية لا وجود لها في القرآن، وإنما استعملت في معنى آخر، الحر بالحر والعبد بالعبد. أما مضمون الحرية فموجود في آيات كثيرة. مثلا لما نقرأ في القرآن نجد حديثا عن الحرية الدينية، حرية المعتقد، أي في قوله تعالى لا إكراه في الدين، نص صريح على حرية المعتقد. مثلا في القرآن نجد نصا على حرية ممارسة الشعائر الدينية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أقر وجود الصوامع والبيع والمساجد، كل هذه الأمور تدل على ماذا؟ حرية ممارسة الشعائر الدينية. القرآن يخبرنا عن حرية الضمير: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل لو نظرنا إلى المنظومة الفقهية الإسلامية أو كل المنظومة الدينية نجد أنها تقوم على تحرير الإنسان من كل شيء. يعني عندنا أصل وهو أصالة الإباحة، الأصل أن الإنسان في حل من كل قيد. وكل الإسلام ترى جوهر رسالة الإسلام تحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله، جوهر الإسلام هو الحرية، تحرير الناس من شتى أنواع العبودية. إذن كيف يقال أن الإسلام لم يذكر الحرية ولم يحترم الحرية ولم الله؟ نصوص الحرية سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث الشريفة كثيرة وكثيرة جدا. الخطأ هو في التعامل اللفظي مع قضية الحرية، أن يبحث الإنسان على لفظة الحرية، هذه المشكلة. هذا بالنسبة للإشكال الأول. نأتي للإشكال الثاني، هنا تبدأ القضية تشتد. قالوا إذا نظرنا إلى الأديان عامة والإسلام خاصة بما أننا نحن المخاطبون، نجد أن طبيعة الدين وطبيعة التشريع هو أنه جاء بمجموعة من القيود التي تقيد حياة الإنسان. لا، لما نتحدث عن الأحكام الشرعية شنو المقصود من حلال وحرام؟ حرام يعني قيود، يعني تقييد لحرية الإنسان. حرام يعني يمنع عليك فعل هذا الشيء، يحظر عليك فعل هذا الشيء. المنظومة الفقهية تدخلت في الحياة الشخصية للإنسان، وماذا فعلت؟ قامت بوضع مجموعة من القيود، تدخلت في لباس الإنسان. مثلا الرجل مثلا لا بد أن يغطي هذه المنطقة، المرأة لا بد لها أن تلبس حجاب. تدخل في أكل الرجل، مثلا حرم عليه، منعه من أكل الخنزير، من أكل الميتة. تدخل في شرب الإنسان، يحرم عليه شرب الخمر، وهكذا. قالوا أصلا طبيعة الدين هو مجموعة من القيود الكثيرة التي تقيد كل حياة الإنسان. في المقابل قالوا الليبرالية جاءت لإنقاذ الإنسان من كل القيود وتحريره من كل القيود. فالتوجه الليبرالي ماذا فعل؟ أعاد للإنسان حريته التي سلبتها ماذا؟ الأديان. واليوم نحن مخاطبون بالإسلام، الحرية التي سلبها الإسلام من الإنسان جاء التوجه الليبرالي، النظام الليبرالي، وأرجعها. الجواب كل هذا الإشكال مبني على مغالطة كبيرة وكبيرة جدا، وهي ماذا؟ وهي اعتبار أن القيود التي جاء بها الدين وجاء بها التشريع الإسلامي هي قيود دينية. شنو يعني دينية؟ يعني هذا المشرع بغض النظر عن من هو قام بوضع هذه القيود لتقييد الحرية الفردية للإنسان. ولا هذا صحيح؟ لا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية كما نعتقد نحن أنها تابعة للملاكات، يعني للمصالح والمفاسد التي يعلمها الله عز وجل. هذه المصالح والمفاسد في حقيقتها قد تتزاحم. كيف تتزاحم؟ الآن الإنسان هو حر، طليق، يفعل ما يشاء، لكن متى تتقيد حريته؟ إذا كان جزءا من المجتمع، إذا كان جزءا من حياة اجتماعية. تتقيد حريته متى ما تزاحمت هذه الحرية اللي هي قيمة مع قيمة أخرى أهم. هنا يحصل التقييد. يعني عندي قيمة اسمها الحرية، الحرية الفردية ويحترمها الدين، لكن ليست القيمة الوحيدة الموجودة، عندنا مجموعة أخرى من القيم هي موجودة أيضا، وبعضها أهم من الحرية الفردية. في بعض المواقف يحصل تزاحم بين الحرية، إطلاق الحرية، وبين قيمة أخرى، فيحصل تقييد للحرية لأجل حفظ ماذا؟ القيمة الأخرى. هو هذه القيود الدينية. القيود الدينية إنما جاءت لوجود تزاحم بين القيم، بين قيمة الحرية التي هي محترمة وبين قيم أخرى. ونفس هذا الأمر موجود أين؟ ها؟ في الأنظمة الوضعية. الآن هل في الأنظمة الوضعية اليوم الحرية مطلقة؟ جواب لا. كل الأنظمة الوضعية فيها تقييد للحريات، لذلك طبيعة القوانين الموجودة في كل بلد هي ماذا تفعل القوانين؟ ماذا تفعل؟ ها؟ تقيد، تقيد الحرية. فأصل التقييد لا خلاف فيه. لماذا؟ لوجود تزاحم بين القيم. ولذلك كما أن القوانين الوضعية قيدت حرية الإنسان، كذلك الدين قيد الحرية، لكن لماذا؟ لوجود تزاحم بين القيم. أنا الآن أعطيك أمثلة بحيث تكون الصورة واضحة. مثلا عندنا قيمة أخرى وهي حفظ الإنسان، حفظك كإنسان، حفظ وجودك، حفظ حياتك، هذه قيمة. زين، لو أراد الإنسان قتل نفسه المفروض أنه ماذا؟ حر أو لا؟ كنظرة أولية حر. يقول حرية الفردية أني أقتل نفسي، لكن هنا يأتي الدين ويأتي القانون ويمنعك من هذا. لماذا؟ لأن هذه الحرية تزاحم قيمة أخرى أعظم، وهي حفظ وجودك. لذلك الدين والقوانين الوضعية يمنعان كل عمل من شأنه أن يضر فيه الإنسان بنفسه، مثل استعمال المخدرات. أنا استعمل مخدرات وتؤثر، تضر، يمنع هذا الشيء. هذا واحد. شيء ثاني عندنا الإضرار بالغير. أنت حر ولكن حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك، وعندما يقع الإضرار بغيرك. مثل اليوم احنا في قضية الكورونا، انسان مريض بالكورونا، مصاب، عافى الله المصابين جميعا وشفاهم الله. قل أنا مصاب لكن أنا حر، أريد أن أخرج من البيت، أريد أن لا ألبس الكمامة، هذه حرية، ولكن مآل هذه الحرية ماذا؟ الإضرار بالغير. هنا يأتي الدين ويأتي القانون ويمنعانك من الخروج وعدم الالتزام بالاحترازات الطبية. هنا التقييد ليس لأجل أن الحرية لا قيمة لها، وإنما لأجل تزاحم الحرية مع قيمة أخرى. مثال ثالث، تزاحم الحرية مع حق أعظم. الحرية هي حق فردي، لكن عندي حقوق أخرى هي أعظم من الحقوق الفردية. مثل ماذا؟ مثل في الدين حق الله، مثل في المجتمع حق المجتمع والنظام العام. أنت تقول مثلا عندنا قضية أزمة، الدولة فرضت حظر تجول، تقول لا، أنا حر ومن حقي أن أتنقل كما أشاء. هذا التنقل كما تشاء صحيح هو حرية لك، لكنه يمس ماذا؟ يمس مصلحة أعظم، وهي مصلحة البلاد. فطبيعة القوانين الوضعية والقيود الدينية هي هذه، أن التقييد مرده إلى تزاحم بين المصالح وتزاحم بين القيم. لذلك لما يطرح علينا هذا الإشكال، هل الدين قيد الحرية؟ نعم، وكذلك القوانين الوضعية. أنت اليوم ملزم بإشارات المرور، تستطيع أن تتجاوزها؟ أن تسرع مثلا 200 بالسيارة؟ أن تقطع الإشارة؟ لا، هذا غير ممكن، ولا يمكن أن تقوم بهذه الأمور بعنوان الحرية. لماذا؟ لأن هذه القيود، هنا الحرية كقيمة، تسقط وتقيد أمام قيم أعظم. فالدين من هذه الجهة قيد، لكن تقييده بنفس الملاك الذي قيدت به القوانين الوضعية. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا الإشكال الثاني. نأتي للإشكال الثالث. قل قبلنا الدين يقيد والأنظمة الوضعية تقيد أيضا، لكن هناك فرق بين القيدين. شنو الفرق؟ القيود الدينية هي قيود إجبارية، بعد جاك شارع، مشرع، قرآن مثلا، سنة، ووضعت لك مجموعة من القيود، صحيح أو لا؟ وليس لك فيها ناقة ولا جمل، إذن أنت أجبرت على هذه القيود. لكن القيود التي تكون وليدة القوانين الوضعية، هل هي إجبارية؟ قالوا لا، هي اختيارية. لماذا اختيارية؟ لأن الإنسان هو الذي اختارها، وهو الذي ماذا؟ وضعها وشرعها، فهو اختار بإرادته أن يتنازل على حريته الفردية وأن يضع هذه القيود. فلا تقارن بين القيود الدينية والقيود الوضعية الليبرالية، لأن الفارق واضح، هذه اختيارية وهذه إجبارية. واضح الإشكال؟ زين، نجيب حلا ونقضا، ونبدأ بالنقض. النقض عادة يوصل الفكرة أسرع. من قال أن القيود التي جاءت عن طريق الأنظمة الوضعية هي اختيارية؟ جي مثال. الآن عندنا مثلا قانون سيشرع، صار استفتاء، نعم لا، هذا الاستفتاء انتهى 51% قالوا نعم، 49% قالوا لا، يشرع القانون أو لا؟ يشرع. زين، سؤالي عن 49%، هل اختاروا هذا القانون؟ لا، ولكنهم ملزمون بهذا القانون رغم أنه يقيد حريتهم، ورغم أنهم غير موافقين عليه، أو لو هناك نسبة أصلا لم يصوتوا ملزمين بذلك. تجاوزنا الاستفتاء، الجيل الذي يأتي فيما بعد، لأنه قد يقول شخص أن هناك عقد اجتماعي الجميع ملزم بالنتيجة، لا، الجيل الذي جاء بعد والذي لم يشارك ولم يكتب ولم يؤسس ملزم بهذا القانون أو لا؟ إذن هل القيد هنا اختياري أو إجباري؟ إجبار. زين، نأتي للدين الآن، هل القيود في الدين اختيارية أو إجبارية؟ اختياري. لماذا؟ لأنك الالتزام بهذه القيود هو فرع الاعتقاد بحقانية هذا الدين، وأنت بإرادتك واختيارك تدخل في هذا الدين، وتعلم أن دخولك في هذا الدين يستتبعه ماذا؟ التزام بهذه القيود، فأنت واقعا اخترت هذا الدين واخترت الالتزام بهذه القيود. فإذا القيود الدينية أصبحت هي الاختيارية، والقيود الوضعية أصبحت هي ماذا؟ نجيب مثال في القضية الدينية. اليوم هناك بلد من البلدان، أنا باختياري بملء إرادتي أريد أن أسافر إليه، أذهب إلى السفارة أخذ فيزا. الفيزا هي ماذا؟ عقد يسمح لي الدخول إلى هذا البلد بأي شرط؟ بشرط الالتزام بقوانينه. فأنا في هذه الحالة اخترت أن أذهب لهذا البلد وأن ألتزم بالقوانين، رغم أنه لم يكن لي دور في تشريعها. في هذه الحالة أنا أكون أجبرت نفسي بها أو ألزمت نفسي بهذه القوانين، ولكن مختار الدين نفس الشيء، الدين لم يلزمك، أنت اخترت الدخول في هذا الدين، لازم هذا الدخول هو الالتزام بقيوده. إذن القيود الدينية غير صحيح أنها قيود إجبارية، لا، القيود الدينية هي وليدة ماذا؟ الاعتقاد بالله جل جلاله، والاعتقاد بعبوديتنا لله، هذا أصل القضية، أصل الالتزام بالأحكام الشرعية هو الاعتقاد بالعبودية لله. تعرفون قضية الإمام الكاظم سلام الله عليه لما خاطب بشر الحافي، قال سيدك عبد أو سيد؟ قالت سيد صاحب القصر. قال نعم، لو كان عبدا لما صدرت منه هذه المعصية. أصل الالتزام بالقيود الإلهية هو اعتقادنا بالعبودية، وأصل الخروج عنها تفسخ هو ماذا؟ انسلاخ الإنسان عن هذه العبودية. إن الإنسان ليطغى متى أرآه استغنى. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. في آية لا نلاحظ طبعا هو قال لي مو شرط، تقول أنا أبو علي ليش أحبه، وذكرت هذه في يعني ما شاء الله مركز مراقبة زل يمسك علي، وهذا أتمنى في كل مجلس من مجالسنا أن يكون مثل أبو علي موجود واقعا، يعني لا واقعا، هذه مو مجاملة أبو علي، هذه ثاني مرة بالاسم أذكر حتى في غير هذا المجلس، يعني شيء واقعا يشرف ويرفع الرأس أنه تكون على الخطيب رقابة مثل أبو علي. طبعا أنا أخطأت في آية، قلت ولولا دفع الله ولولا دفع الله، هذا الخطأ، أنا التفت بعدين بقيت في التباس إلى أن نبهه. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي الآن إلى السؤال المهم. قد يقول قائل: بناء على هذا التقرير الذي قررناه في معنى الحرية الدينية وفي المقابل الحرية التي ينادي بها أصحاب التوجه الليبرالي، أنه ما في فرق، مثلما عندنا حرية ليبرالية عندنا حرية في الدين، الجميع يحترم الحريات الفردية، وإن كانت هناك قيود فهي لما ذكرنا. إذن ما هو الفارق بين التوجه الليبرالي والتوجه الديني؟ الفارق الجوهري أي؟ يعني إذا كانت القضية متطابقة، هل هوسة وهل خبصة على شنو؟ الخطوط العامة نعم هي نفس الشيء، لكن هناك فارق وفارق جوهري، وهذا الذي يحتاج نركز عليه. ما هو الفارق؟ توجه الدين يجعل الأصالة في التشريع وفي التقييد لمن؟ لله جل جلاله، وبالتالي منشأ القيود بالدرجة أولى هو الوحي وهو الإله، وهذه قضية واضحة. التوجه الليبرالي لا يقبل أن الإنسان يقيد ويضع قيودا للحرية الفردية، ولكن لا يقبل هذا الأمر إذا كان من الإله. بتعبير آخر، التوجه الليبرالي لا يرى صلاحية الإله في تقييد الحرية الفردية، ويجعل تقييد الحريات الفردية فقط وفقط وليد ماذا؟ العقد الاجتماعي الذي يكون بين البشر. هنا فارق كبير، دخلنا في فارق جوهري يرتبط أصلا بقضية إيمان وكفر. الفارق هنا أن موضوع الحرية متفق فيه، لكن هذه القيود أصحاب التوجه الليبرالي يقول لا، التقييد لا يكون إلا من الإنسان لا من الإله. هنا تتبين خطورة هذه التوجهات اليوم. هذه التوجهات ليست توجهات بريئة، بعض يتصور أنها قضية مثلا فكرية أو توجه سياسي، لا لا لا، هذه التوجهات مرتبطة بالنظرة الكونية، مرتبطة برؤيتنا للكون، هل لهذا الكون خالق أو لا، هل هذا الخالق يتصل بخلقه أو لا، هل الأنبياء على حق، مرتبطة القضية. وهنا تكمن الخطورة عندما ينخدع الشاب أو الشابة بهذه العناوين البراق، الحرية، ويبدأ شنو هي الحرية؟ الحرية التي ينادى بها اليوم ليست حرية في قبال السلطة السياسية أو السلطة الاقتصادية أو هي حرية في قبال السلطة الإلهية، وهي حرية في قبال الأحكام الشرعية. لذلك ترى اليوم حتى في مجتمعنا من ينادي بالحرية أول قيد يقوم بكسره أي قيد؟ الدين والأحكام. اليوم الشاب يقول أنا حر، ماذا يفعل؟ شوف يفعل كل الموبقات، يعني حرية فقط في هذا الإطار. شابة أنا حرة، تبدأ بنزع الحجاب وتنطلق. هنا الحر، طبعا هذه رسالة للشباب، لا تتوهم أن هذا الذي تفعله حرية، حتى هذا مو حرية. لماذا؟ بعض الشباب يظن أنه يكسر القيد الديني والدائرة الدينية ويصبح حرا أعيش حر. لا، أنت لا تعيش حر، أنت تعيش وهم الحرية، هذه حرية زائفة. لماذا؟ لأنك اليوم وسائل الاستعباد ووسائل الإخضاع ليست مثل الماضي. يعني العبودية اليوم ترى ليست عندك سيد ويجلدك بصوت، لا، اليوم أنت تتوهم أنك حر لكنك عبد مسلوب الحرية. أجيب لك مثال أمثلة بسيطة وخطاب الآن للشباب. الآن أنت أيها الشاب حر في لباسك؟ حر في لباسك أو لا؟ سيقول حر. الواقع لا. لماذا؟ أجيب لك قضية بسيطة، فكرة الموضة. الموضة كما يذكر صاحب كتاب الترف الخالد أنها ليست فكرة بريئة، وإن فكرة لها اتجاهها الخاص. في السابق كان الإنسان يأخذ قماشا ويذهب للخياط ويطلب منه أن يخيط له ثوبا أو لباسا كما يريده هو. اليوم أنت تلبس كما تريد أو كما يراد لك. الموضة يعني أنك تلتزم بالتصاميم وبالهيئة التي تصممها ماذا؟ الشركات العالمية، الماركات العالمية. شنو الماركات؟ ها أعطونا أمثلة. سيليو، زارا، شنو بعد؟ نسيتها والله. اليوم هذه الماركات العالمية هي التي تلبسك كما هي تريد، مو كما أنت تريد. أنت غاية ما في الأمر قالوا هذا تصميم جديد، أنت مباشرة ذهبت واقتنيت. هل أنت حر؟ حر؟ لست حر في لباسك، لست حر، لكن أنت غير مستيقظ. هنا ما في مستيقظ. حقيقة الأمر أنك لست حر، هذا في اللباس. زين، في نمط حياتك أنت حر؟ مفروض كل واحد يقول لي أنا حر. لا، حتى في نمط حياتك لست حر. لماذا؟ اليوم فكرة المشاهير والنجوم، سواء مشاهير الرياضة أو مشاهير الفن أو مشاهير السياسة أو ولو أضفنا مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الفاشينيستات، اليوم هذه فكرة المشاهير وضعت فقط لتشكيل العقل الجمعي ولجعل الجميع يعيش بنمط واحد. وأنا أحيي لك على مصدر كتاب نظام التفاهة، كتاب قيم اقرأه، هو الذي يصف العالم اليوم ماذا يجري فيه. في هذا الكتاب يتحدث عما يقوم به المشاهير. المشاهير يعيدون صياغة نمط حياتنا. أنت اليوم ما في أحد إلا ويتابع مشهور 24 ساعة، هذا المشهور، هذا الستار، هذا الفاشينيستا في سناب شات مثلا، يومياته 24 ساعة كل شيء، حتى عزكم الله في الحمام يصور، صحيح أو لا؟ ما بالغ. زين، أنت تتابع وتتابع وتتابع، فيما بعد شنو بيصير؟ ستحاكي، ستقلد. لذلك الموضة مو في اللباس، الموضة في قصة الشعر. موضة، شوف ميسي أو كريستيانو رونالدو يغير القصة، شوف محاكاة في نمط حياته، في طريقة تعامله مع محيطه. تشوف أنك لا إراديا تبرمج على نمط حياة هذا المشهور. أنت لست حرا حتى في الأفكار والمعتقدات، أنت لست حر. اليوم كل الإعلام العالمي هو إعلام موجه، هو إعلام مؤدلج، إعلام يقوم على إيصال كل الأفكار التي يريدها هو وأنت لا تشعر. وارجعوا إلى كتاب السينما التدميرية لآلان فوغس، يذكر هذه القضية، يقول كل الإعلام يقول على مبدأ غرس الأفكار في اللاوعي، طبعا يذكر تفاصيل القضية النفسية، ثم كيف تخرج من اللاوعي إلى الوعي وفجأة تجد نفسك تتبنى هذه الأفكار. بعض الشباب يظن أنه إذا تجرد وانسلخ من الأحكام الشرعية يعيش حرا. لا عزيزي، تعيش عبدا، ويراد لك أن تكون عبدا لكن لغير الله، وهذا الفرق. تختار اليوم في هذا العالم، إما أن تكون عبدا لله أو أن تكون عبدا لغيره. لذلك مهم جدا أن لا ننخدع ولا نغتر بالشعارات المرفوعة هنا وهناك، أن تكون رؤية عندنا واضحة، أن نعرف ماذا يحاك، ماذا يدار لنا، بحيث لا نفقد هذا الجيل اللي هو الجيل الجديد، هو الذي الآن يواجه ويسلط عليه الضوء، وهو الذي تسدد له السهام. لا، نحن نريد جيل مثل صاحب هذه الليلة القاسم عليه السلام. شوف طفل صغير، لكن شوف كيف جسد مبادئ وقيم. طفل يسأل عن الموت، يقول معك يا عم؟ قال نعم. قال أحلى من العسل، أحلى من الشهد. هذا الطفل عندما الكبار تركوا الحسين عليه السلام ولم ينصروه، وقف هو وقال يا عم أنا أنصرك. شوف العظمة، هذا الإنسان الحر لم يكن مجبرا على القتال، بالعكس الإمام الحسين رده أكثر من مرة، لكن باختياره، لأنه صاحب مبدأ، صاحب بصيرة، صاحب نظرة للأحداث، رأى عمه في رمضاء كربلاء. تعرفون برز الأنصار في أول الأمر إلى أن قتلوا على آخرهم، ثم بدأ بنو هاشم بالبغاز، وأول من برز علي الأكبر الليلة القادمة. ما مرت ساعة إلا والحسين واقف بين الخيام ينظر إلى خيمة الأنصار خالية، ينظر إلى خيمة بني هاشم، آل علي، آل عقيل، آل الحسن، وإذا الخيام كلها خالية ملأى من الجثث. ها، نظر الحسين يمينا يسارا ونادى بذلك النداء، هل من ناصر ينصرني؟ هل من ذاب يذب عني؟ هل من محام يحامي على حرم رسول الله؟ أنت أجب الحسين، ها لبيك أبا عبد الله،
لبيك يا ابن رسول الله. وكان ممن لبى ذلك النداء جاء القاسم إلى عمه، يا عم الإجازة لأمضي إلى هؤلاء الكفار. نظر إليه الحسين، قال له يا ابن أخي أنت من أخي علامة، وأريد أن تبقى لي لأتسلى بك. ولم يعطه إجازة للقتال، جلس مغموما مغموما باكي العين حزين القلب، وضع رأسه على رجليه، ذكر أن أباه قد ربط له عوذ في كتفه الأيمن، حل العوذ فضها، نظر إلى كتابتها وإذا فيها ولدي قاسم، أوصيك أنك إذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وقد أحاطت به الأعداء فلا تقصر في نصرته، ولا تبخل عليه بروحك، وكلما نغاك عن البراز عاوده ليأذن لك في البراز لتحظى في السعادة الأبدية. قام القاسم من ساعته، أتى إلى عمه الحسين، عرض ما كتب أبوه الحسن، لما قرأه الحسين بكى بكاء شديدا، تذكر أخاه الحسن تنفس الصعداء، قال له ولدي أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف كيف يا عم وأنت بين الأعداء وحيدا فريدا؟ صح ونادي لبيك أبا عبد الله، لم تجد محاميا ولا صديقا، روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. ثم إن الحسن ألبس القاسم قباء الحسن وعمامته، نادى الحسين يا بنات علي وفاطمة هل ممن للوداع؟ فخرجن ربات الحجال من المضارب باكيات يندبن قولك في على تلك النساء الثاكلات. أحطن به كالحلقة هذه تشم، تلك تضم، أخرى تقبل، ورملة تصيح علي بولدي. أنا مناد وقاسما لزمة ترجع بسكينة، وعمت ابن حرد شمة، ومن الخيام مهضومة طلعت تنادي أم يا ابني يا جاسم هل وكيت حالك لعمك ضمه؟ لهاليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنو، هز الرماح والجنة يا والدة شجعي لي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي لي. عمي وحيد بكربلة المن أضمن حالي، انتي وعمتي زينب لمن أغير نخو. لكن الشباب عنده وصية إلى أمه، ما هي وصيتك ولدي قاسم؟ قال أوصيك يما وصية تسمعي اللفظ جوابي، شبان لو شفتيهم تتذكرين شبابي. أنا محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكري. اعتنقه عمه الحسين وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما، ثم استأذن الحسين عليه السلام في المبارزة، فأبى الحسين أن يأذن له. يتذكر فيه الحسين لم يزل الغلام يقبل يدي عمه ورجله حتى أذن له، خرج ودموعه تسيل على خده. إن تنكروني فأنا نجل الحسن، يلا حق الشباب على الشباب هاي الليلة. إن تنكروني فأنا نجل سبط النبي المصطفى هذا حسين كالأسير المرتد بين أناس لاصقوا صوب المزن. آجركم الله، أقبلت عليه الرايات، زحفت عليه الصفوف. يقول حميد بن مسلم كان بجانب الأزدي وهو يقول علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن عمه الحسين فيه. آجركم الله، احتوشه القوم من كل جانب، غيبوه عن الحسين بينما هو يقاتل، إذ انقطع شسع نعله الأيسر. أنا مناد واقع انحنى عليه يصلحه فكمن له الأزد من خلفه ضرب القاسم على رأسه وقع القاسم على وجهه نادى عما حسين. تقول الرواية جاء الحسين كالصقر المنقاض قتل قاتله انجلت الغبرة فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجله. جلس عنده الحسين عز والله على عمك أن تدعو فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك بعدا لقوم قتلوك. أريدك تتصور هالموقف، أريدك تروح إلى كربلاء هاي اللحظة وفي الأرض وقد وضع صدره على صدره يقول قمنا نتساءل أطول في الغلام أم قصر في الحسين. انجلت الغبرة وإذا بظهر الحسين سهل مكسور. جاب الخيمة عياله وحط بصاف علي الأكبر قعد ما بينهم يبكي وعليهم قام يتحسر. سعد الله قلب الحسين. اتصور شي يقول نوبة يعاين ولاده ونار الحزن بيت السعار ونوبة يعاين الجاسم يقل والدمع ساجم يا عم على الترب نايم وانت زهرة خيامي وبدر السعد وهلال. لكن وين المصيبة؟ لكن المصيبة النوب لما انشافت أمه اش حالها ذبت روحها فوقا وشعرها تخضب بدمه. أريدك تتصور شلون حال الأم الفاقدة شباب من تجي تنظر إلى ولدها النظرة الأخيرة شو تسوي؟ نوبة تشم بخدوده ونوبة بمنحرة تشمه ونوبة تجذب الونة ونوبة تصيح يمكن بدم النحار تتحنى وملبسك يا بعد أهلي دموع أهلك الغمال جالسة يمه. تصور مناغات الأم ربيتك بماي العين يا ابني واحسب سنينك واتفك فكر لعطولك وعيني شابح لعينك بالي أفرح بعرسك وحن بيمنتي مينك وانصب حافتك بيدي وعيد وافرح بعيدي بدال العرس يا ولادي أشوف انك على التربان يمدلل بهالحال. تصور حال هالشاعر يقول كأن زينب منعت رملة أن تنظر إلى ولده، شلون فاقدة شباب تنظر إلى ولدها مقطع. شنو صاحت رملة؟ يا زينب لا تمن عيني، خليني أبا أشوفا أعرف ولو هو مقطع، ومن الهامة مخسوفة ولادي ترع الريس بعدها مخضبة شوفة، وثياب العرس أكفان بعدها عليه ما تدري. جاوبتها زينب أخاف عليك لو شفتي تموت علي من الحسرة، إذا الحسين وهو الحسين الما واحد صبر صبرا على التراب من شاله شاله وانحنى ظهره. اي فقد الشباب مؤلم، ما تحمل الحسين ويا رمله من قبل ظهره، يا ريت من كسر ظهري. يلا يلا ويا الشباب ها، وكلنا هاي الليله نتذكر شبابنا. يوم ما ذكريني من تمر زفت شب، وين وين الفاقد شبابها؟ وين الفاقد شبابي؟ طلعها من قلبه. يوم ما ذكريني من تمر زفت شب من العرس محروب، حينتي دم المصاب. يلا شمعة شبابي، شمعة كلكم كلكم روادي تقرأوا هاي الليلة. شمعة من يطفوها حنتي دمي ويلتف يوم ما ذكر. يا فواطم يا هواشم قوم وانزف في الشباب، يا فواطم يا هواشم قوم وانزف. يلا على رجلك على رجلك. يا فواطم يا هواشم قوم وانزف في الشباب، يا فواطم يا هواشم. يا فواطم يا هواشم بالعجل قوموا والجاسم نزفل الأجل، والشموع رماح وسيوف وأسال، والورد جمرات من جوف المقال، عرس محنة زفة ونا والدماء حنا وخضاب. يا فواطم يا هوا وين صوتك؟ قوم وانزف الشباب. يا فوا وين الشباب؟ قوم وان يا فواطم آه يا غواشم قوموا عن نوم التروب، هذا جاسم خل نزف للحروب، يا ابني الأكبر قوم يا نبض القلوب، خل نزف الشاب ودمومك تصوب، يا ابني الأكبر قلبي يسعار ما ترد لي الجواب، يا فواطم يا هوى قوموا قوموا ون يا فواطم يا هوى يا فواطم قوم يا عباس ما اريد الجفا، وانا زودك يا عضيدي اعرفه، ركب بزندينك جفوف الوفا، هذه فرحة جاسم وجفنة ضفا، يا ابو فاضل دمعي هامل واعتب عليك بعتاب، يا فواطم يا هوى قوموا ون آه وانتي زينب لمي وياك الحرام، بعد اخوتي ركني يا حرا هدام، وحدي حاير وين اصحاب الشيام، وحدي حاير وين اصحاب الشيام، آه وين الأكبر وين شيال العلام، وياه وين الأكبر وين آه بس ودايع بالمدامع يمي في هذا المصاب، يا فواطم يا هواشم قوموا وانزف الشباب، يا فواطم آه يا هواشم قوموا ون يا فواطم هي رملة واسيها يا زينب عالكدار، تردي لا ميعود جسام الفخار، واسفلوا بالدم على الغبرة عتفار، راس من الأزد بالسيف انطبار، راس من الأزد بالسيف انطبار، حسرة جاسيم يبقى نايم والمنام على التراب، يا فواطم يا هواشم قوموا وانزف الشباب، يا فواطم وين صوتك يا فواطم ثياب عرسه صارت، ثياب عرسه صارت الموت كفان، ما حصل عريس مثله بالزمان، بالجنان يكمل زفاف الحسن، بالجنان يكمل زفاف لكن بدمع النواظر والمحان، لكن بدمع النواظر بالحرايب نجم غايب، يا وسف عن عيني غاب، يا فواطم يا هواشم يا فواطم يا هوى قوموا وانزف الشباب، يا هواشم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا ودليلا. وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وأوصل اللهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتهم، موت المؤسسين من مات على ولاية المولى أمير المؤمنين، وموت المستمعين والمستمعات، نهدي للجميع